تحشرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: قل إنما هذه أداة حصر، يعني معنى ذلك أن ما بعدها هو الذي حرم، حصر التحريم كله فيما بعدها، سواء أنه شيء محرم بعينه أو أنه داخل تحته أشياء كثيرة جدا محرمة تحت هذا المعنى. لكن في النهاية هذا هو جميع ما حرمه الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. البغي بغير الحق هذا هو ما سنتوقف عنده، لأني لا يكاد يوجد إنسان يا إخوان إلا وفيه شيء من البغي، ومن طهره الله عز وجل من البغي فقد رفعه. والإنسان لابد أن يتحسس صدره ويتحسس قلبه من خلال شيئين: تصرفاته وأفكاره، يعني تصوراته. لأن الإنسان يا إخواننا عشان يصلح نفسه يعرف أنه شيئين: تصورات وتصرفات. إذا كانت تصرفات تصوراته اللي هي تعتبر عقيدته وأفكاره صحيحة وسليمة، وتصرفاته سواء عباداته أو سلوكياته العامة أو سلوكياته الخاصة سليمة، ده خلاص انتهى. هذا شخص مستقيم، هذا شخص جاء على ما أراده الله سبحانه وتعالى، هذا شخص مرضي عنه من الله سبحانه وتعالى، هذا شخص انتدبه الله عز وجل لأن يكون ناصرا له، هذا شخص انتدبه الله سبحانه وتعالى لكي يكون مصفى مصطفى. إذا كان الإنسان بهذه الصورة تخطى القنطرة. طيب إذا كان هناك خلل، هذا هو العيب، وأعظم العيوب البغي. وكما قلت لكم البغي شيء موجود في الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا فريق بسيط من الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفريق ده كبير ولا صغير؟ وقليل ما هم. يبقى نتنزه عن كده قليل، لكن خلينا احنا في القليل هذا، دور عليه لسبب، لأن هذا البغي ليس فقط أنه مجرد تعدي على حق الغير، لا، هو خرم في نفسك، ضياع في نفسك، كسر في شخصيتك، خدش ضخم في هذه الشخصية المسلمة، بل في هذه الشخصية المستقيمة عامة. لأن البغي شيء تأنف منه النفس الإنسانية الراقية، سواء كان هذا البغي تكرهه النفس المسلمة أو غيرها، يعني سواء كانت هذه النفس نفس مسلمة أو حتى غير مسلمة، فالنفس المستقيمة مطلقا تكره البغي وتكره الظلم. وانظر إلى الحديث العظيم اللي هو أحد أشرف حديث رواه الشاميين كما يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، سبحان الله، الشيء هذا بدأ الله عز وجل فيه بنفسه قبل أن يقول لك لا تظالم، قال لك أنا حرمت على نفسي. الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حرم على نفسه الظلم، ثم يقول بعد ذلك وجعلته بينكم محرما. عايزين إيه أكتر من كده؟ فلا تظالموا. يعني كل الشواهد أنك لا تبغي، كل الشواهد أنك لا تظلم، كل الشواهد أنك لا تجور. فلذلك تحسس البغي في تصرفاتك، وتحسس البغي يا أخي قبل تصرفاتك في أفكارك، لأن حتى الأفكار نفسها فيها بغي. تدري الله سبحانه وتعالى لما ذكر العدل وأمر به، ذكر العدل وأمر به في كل شيء، زي ما أمر بالإحسان في كل شيء ووضحه في الكتاب في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طب الله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، فكما أنه أمر بالعدل والإحسان وجعل الإحسان في كل شيء، فكذلك جعل العدل في كل شيء. ولذلك يقول الله عز وجل: اعدلوا ولو كان ذا قربى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني الأمر بالعدل أمر عام وأمر في كل شيء من الأشياء، ولا يعوق الأمر بالعدل شيء، سواء كان قريب قال لك اعدلوا ولو كان ذا قربى، سواء كان بينك وبينه شنآن وكراهة قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عايز إيه أكتر من كده؟ مو الإنسان أصلا إما أنه يجور ويبغي لأن ده صحبه وقريبه وبينه وبينه قربة، فهو يبغي على الآخر حتى وإن لم تكن بينه وبينه عداوة، ولكن لوجود هذا القريب يبغي هو على هذا البعيد. قال الله عز وجل: اعدلوا ولو كان ذا قربة. الثانية: يمكن أن يكون بينك وبين رجل عداوة وبغضاء، وحتى لو كان الذي يعني عكسه أو ضده ليس بينك وبينه شيء، أيضا اعدل، اعدل رغم وجود الشنآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالبغي وعدم العدل يوجد في قمته حينما يكون الإنسان متجردا عن كل هوى، سواء هوى الحب أو هوى البغض، سواء عن هوى القرب أو هوى البعد، سواء هوى الرضا أو هوى السخط. ولذلك كان الإنصاف شيمة النبي صلى الله عليه وسلم وشيمة الأنبياء جميعا، وهذا مجال آخر لعله يكون له موضع آخر. لكن الآن تحسس أفكارك أولا، أفكارك عن الآخرين، أفكارك عن من قريب لك، سواء قريب لك في البيت، قريب لك في النسب، قريب لك في التجمع المعين، قريب لك في الفئة المعينة، قريب لك في الحي، قريب لك في تجمع إسلامي معين، انظر إليه بعين العدل والإنصاف، ولا تعطيه أكثر من حقه، حتى في النظرة عن علمه، حتى في النظرة عن خلقه، حتى في النظرة عن استقامته، لا تعطيه أكثر من حجمه لأنه قريب منك. ثم انظر إلى من هو بعيد عنك بنفس المقياس وبنفس الميزان. ليه؟ لأنه أكبر عدل، أكبر عدل أن تعدل في هذا الموضع. ولذلك خص هذا الموضع وهو موضع وجود الهوى بالأمر بالعدل، كما جاء الأمر عاما بالعدل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأقيموا الميزان. كل هذه الأشياء التي ذكرت في الأمر بالعدل في كل شيء، هذه أمور عامة وأوامر عامة، لكن جاءت أوامر خاصة في هذين الموضعين بالذات، اللي هم يتجلى فيهما الهوى ويلعب دوره ويؤدي وظيفته المدمرة في شخصية الإنسان، حينما يجور الميزان ويطغى، إما لحب وإما لبغض، إما لقرب وإما لبعد. فأنت تحسس عاد صدرك، تحسس أفكارك، تحسس أحكامك على نفسك وعلى أقاربك وعلى رفاقك في الدرب، ثم أيضا وبنفس الدرجة وبنفس المقياس وبنفس الميزان تحسس هذه الأفكار وتحسس هذه الأحكام على من؟ على من هو بعيد عنك في هذه الأشياء التي ذكرت، وهذا هو الميزان الصحيح. إذا لم يحدث هذا حدث البغي في الميزان، حدث الظلم، وما دام حدث الظلم حدثت التفرقة. لماذا؟ لأن التفرقة أساسها البغي. كذلك في التصرفات، كذلك في التصرفات، إذا كانت الأفكار بهذه الصورة فالتصرفات أيضا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقولون يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ يأتيها هنا دور الإنصاف، دور العدل، دور عدم البغي. تنصره ظالما بأن تأخذ على يده، هذا نصر له. لو فهم الإنسان أن نصره لأخيه سواء في الفكر، سواء في التصور، سواء في الحكم على تصرفاته، سواء في التصرف هو نفس في تصرفه معه، كل هذه الأشياء لو علم الإنسان أن نصرته لأخيه في حال ظلمه في كل هذه الأشياء هو أن يأخذ على يده ويعد هذا نصرا له، والله لاقتربت المسافات اقتراب شديد جدا بين المسلمين، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على المستوى الأممي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا البغي، إنه نعم المولى ونعم النصير.
يا أيها الذين